بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة: من كان يعجل العصر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعده. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ربعي بن حراش عن الأبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أتى آتي عشرتي في جانب المدينة لم يصلوا، فأقول: ما يجلسكم؟ صلوا، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن فضيل عليس عن عبدة عن عبد الرحمن بن غن قال: كتبت إلى عمر أسأله عن وقت الصلاة، فكتب إلي أن صلي العصر إذا كانت الشمس بين الشقين. قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعجلها مرة ويؤخرها أخرى. قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال: تصلي العصر والشمس بيضاء نحية، وحياتها أن تجد حرها. قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشرة أجزاء، ثم نطبخ ونأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. قال حدثنا حفص عن أبي العنبس قال: سألت أبي قلت: صليت مع علي رضي الله عنه فأخبرني كيف كان يصلي العصر، فقال: كان يصلي العصر والشمس مرتفعة. قال حدثنا أبو سام عن هشام عن أبيه قال: قدم رجل على المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة، فرآه يؤخر العصر، فقال له: لما تؤخر العصر؟ فقد كنت أصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرجع إلى أهلي إلى بني عمرو بن عوف والشمس مرتفعة. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن أبي واقد عن أبي أروى قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم آتي الشجرة يعني ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس.
نعم، فهذه الأثار في تعجيل صلاة العصر، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهو غالب حاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: من كان يؤخر العصر ويرى تأخيرها. قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أخرج مالا يقسمه يبادر به الليل. قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي عاصم عن أبي عون أن عليا كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان. قال حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يؤخر العصر حتى أقول: قد اصفرت الشمس. قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه كان يؤخر العصر. قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان ابن أخي الأسود مؤذنهم، فكان يعجل العصر، فقال له الأسود: لا تطيعنا في أذاننا أو لا تعتزلن مؤذنين. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان من قبلكم أشد تأخيرا للعصر منكم. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن وكيع قال لي إبراهيم: لا تقم العصر حتى لا تسمع حولك مؤذنا. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال: أتيت عبد الرحمن بن الأسود وهو يتوضأ، فقال: غلبنا الحواكون على صلاتنا يعجلونها يعني العصر. قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال: تصلي العصر قدر ما تسير العير فرسخا إلى غروب الشمس. قال حدثنا وكيع عن يزيد بن مردانبه عن ثابت بن عبيد قال: سألت أنس عن وقت العصر، فقال: وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس. قال حدثنا حسين بن علي عن حريش عن طلحة عن إبراهيم قال: تصلي العصر إذا كان الظل 21 قدما في الشتاء والصيف. قال حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلابة قال: إنما سميت العصر لتعتصر.
نعم، فتأخيرها هو تقديمها هو السنة، وأما تأخيرها عند في بعض هذه الأثار فهو محمول على التيقن من دخول وقتها، لأنها قد يشتبه أولها مع آخر صلاة الظهر فتؤخر إلى أن يتيقن الإنسان من دخول وقت العصر، وأما أن تؤخر بعد ذلك إلى قريب من الإصفرار وكذا ليس هذا من السنة، إنما الوارد في الصحيحين وغيره أنهم كانوا ينصرفون من العصر والشمس نقية بيضاء، فهذا محمول على التيقن من دخول الوقت، أما السنة فهو التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها. نعم.
قال من كان يرى أن يعجل المغرب؟ قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال كنا نصلي المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بني سلمة وأحدنا يرى موضع نبله. قال حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن الأوزعي قال حدثنا أبو النجشي قال حدثنا رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا ينظر إلى مواقع نبله. قال حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قال عمر صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب. قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يكتب إلى أمراء الأمصار ألا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال كان عبد الله يصلي المغرب حين تغرب الشمس ويقول هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة. قال حدثنا أبو سمت عن مجالد عن محمد بن بشر قال كان ابن الحنفية يأمر مؤذنه فيؤذن المغرب حين تغرب الشمس سواء. قال حدثنا عائذ بن حبيب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي الزوير ابن عدي أن سويد بن غفلة كان يأمر مؤذنه أن يؤذن المغرب إذا غربت الشمس. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن حجاج الصواف عن عبد الله الدانج قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناضلون بعد المغرب. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حاجب بن عمر قال كنت
يعني معنى ذلك أنه ما زالت إضاءة ما زال شيء من إضاءة النهار. نعم.
قال كنت أسمع عمي الحكم بن الأعرج يسأل درهما أبا هند عن هذا الحديث فيقول درهم كنت أقبل من السوق فيتلقاني الناس منصرفين قد صلى بهم معقل بن يسار فأتمارى غربت الشمس أو لم تغرب. قال حدثنا حفص عن أبي العنبس عمرو بن مروان قال سألت أبي قلت قد صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي المغرب فقال كان يصلي إذا سقط القرص. قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر ابن برقان عن الزهري عن رجل أظنه قال من أبناء النقباء عن أبيه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالنا وأحدنا يبصر مواقع النبل. قال قلت للزهري وكم كانت منازلهم من المدينة؟ قال ثلثي ميل. قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق ولو رمي بنبل أبصرت مواقعها. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن السودي عن أبي مالك عن مسروق قال صليت المغرب مع عبد الله مقدار ما إذا رمى رجل بسهم رأى موضعه. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي حبيبة أنه بلغه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا المغرب حين فطر الصائم مبادرة طلوع النجوم.
نعم.
قال في العشاء الأخرة
فهذا فيه تعجيل صلاة المغرب لأن وقتها قصير فإذا غربت الشمس دخل وقتها مباشرة فتصلى وكان النبي يعجل بها وكذا الصحابة إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم. في العشاء الأخرة تعجل أو تؤخر. قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الأخرة. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا من أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة الثانية من أول الشهر. قال حدثنا ابن علي عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها الناس العتمة. قال في العشاء الأخرة تعجل أو تؤخر. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد
ابن نفس التبويب. نعم.
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل العشاء ويؤخر. قال حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس. قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن ابن لبيبة قال لي أبو هريرة رضي الله عنه صلي العشاء إذا ذهب الشفق وادلام الليل ما بينك وبين ثلث الليل وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى أن صلي العشاء إلى ثلث الليل فإن أخرت فإلى الشطر ولا تكن من الغافلين. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يؤخر العشاء. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال وقت العشاء الآخرة ربع الليل. قال حدثنا حفص عن عمرو بن مروان قال سألت أبي قلت صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي العشاء قال إذا غاب الشفق. قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال وقت العشاء إلى ثلث الليل ولا نوم ولا غفلة قال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انتظرنا ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء إلى آخرة حتى كان ثلث الليل أو بعده ثم خرج إلينا فلا أدري أشيء شغله أو حاجة كانت له في أهله فقال ما أعلم أهل دين ينتظرون هذه الصلاة غيركم ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة في هذه الساعة. قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز قال حدثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني وكان من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى أبطأ حتى قال القائل قد صلى ولم يخرج فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل يقول يا رسول الله ظننا أنك صليت ولم تخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتموا بهذه الصلاة فقد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة فخرج ورأسه يقطر فقال لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز عن ابن عمرو ابن ضمرة عن رجل من جهينة قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أصلي العشاء قال إذا ملأ الليل بطن كل واد. قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كنا نصلي مع النعمان يعني ابن بشير المغرب فما يخرج آخرنا حتى يبدأ بالعشاء. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال عمر عجلوا العشاء قبل أن يكسل العامل وينام المريض.
فدل هذا على أن العشاء وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الجواز فهو منذ أن يغيب الشفق الأحمر يخرج وقت المغرب فلو صلىها جازا. وأما الوقت الأفضل فأن يؤخرها إلى منتصف الليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين. وقد يقال بالاستحباب أيضا على حسب موافقة حال الناس. إن كان الناس يجتمعون في أول وقت فالمستحب التقديم، وإن كان الناس عندهم قدرة يتأخرون لآخر الوقت فإيقع في آخر الوقت هو الأفضل. فمن جهة الوقت آخرها أفضل، لكن قد ينقلب المفضول فاضلا إذا كان الناس يجتمعون في أول وقتها كما جاء في الصحيحين كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإلا تأخر صلى الله عليه وسلم، كما هو حالنا اليوم الناس يتقدمون ويجتمعون في أول الوقت فيكون إيقاع الصلاة في أول وقت هذا إيه أفضل. لكن لو كان الناس عندهم قدرة على التأخير قليلا أو إلى منتصف الليل فهذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال حدثنا أبو الأحوص
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أنهما أشد الصلوات، ولأنهما في وقت يصعب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة فيه إلا إذا كان مؤمنا. أما المنافق فكما ذكر الله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وشأن الكسالى أنهم يكونون بعيدين عن عزائم الأمور. فليست الصلاة هنا ثقيلة على المنافقين وفقط، إنما ثقيل على المنافقين كل يعني أمر شاق وكل أمر يحتاج إلى عزيمة، فلهذا في الجهاد يتخلفون وعن الصلاة يتكاسلون وفي معالي الأمور يزهدون. فالمنافق يبتعد عن مواضع النزال والمواضع الصعبة والمواضع التي تحتاج إلى همة عالية، أما هذه المواضع لا ينشط عليها إلا المؤمنون المحتسبون. لهذا كان من بين الصلوات صلاة العشاء وصلاة الصبح لثقل ذلك، فكانوا يتخلفون عنهما. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن أبي بصير قال قال أبي بن كعب رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد خلة قال شاهد فلان قلنا نعم حتى عد ثلاثة نفر فقال إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. قال حدثنا الشبابة قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن أبي عمير بن أنس قال حدثتني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى
هل المنافق يواظب على دروس العلم؟ هل المنافق يواظب على حفظ العلم؟ هل منافق يواظب يخرج إلى الجهاد؟ هل منافق يصبر على الصراط المستقيم؟ أبدا. لما تزول أقدام هؤلاء لما هؤلاء في الصورة فقط يظهرون شيئا يحصل لهم بهم دخول في الصورة، أما حقائق الأمور فليس كذلك. نعم.
قال سمعت ابن أبي ليلى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألا احملوني؟ قال فحملوه فأخرجوه قال اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا ولو حبوا على مرافقكم وركابكم.
يعني لو تعلمون ما فيهما من الأجر، لو طلع الإنسان الأجر الذي في هاتين الصلاتين لا تصلتين ولو حبوا يمشي على يديه ورجليه لو يعلم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن محمد بن إبراهيم عن يوحنس أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما في فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن أبي عمرة الأنصاري قال جئت وعثمان رضي الله عنه جالس في المسجد صلاة العشاء إلى آخرة فجلست إليه فقال عثمان شهود صلاة الصبح كقيام ليلة وصلاة العشاء كقيام نصف ليلة. قال حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال لأن أصليهما في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وشعبة عن ناجية بن حسان عن ابن أبي ليلى عن عمر قال لأن أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب قال كان عمر إذا هبط من السوق مر على الشفاء ابنة عبد الله فمر عليها يوما في رمضان فقال أين سليمان ابنها؟ قالت نائم. قال وما شهد صلاة الصبح؟ قالت لا، قام بالناس الليلة ثم جاء فضرب برأسه. قال عمر شهود صلاة الصبح أحب إلي من قيام ليلة حتى الصبح. قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال لي أن أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما.
نعم، هذه فضيلة الجماعة في العشاء والفجر. نعم.
قال الشفق ما هو؟ قال حدثنا وكيع عن العمري عن العمري عن نافع عن ابن عمر
العمري
عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الحمرة. قال حدثنا ابن نمير وكيع عن برد عن مكحول قال كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء إلى آخرة إذا غابت الحمرة. قال حدثنا محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد الشفق؟ قال لا تقل الشفق، إن الشفق من الشمس، ولكن قل حمرة الأفق. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا فضيل بن مرزوق قال سألت جابرا الجعفي عن هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال سعيد بن جبير فهو حمرة الأفق. من قال لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت؟ قال حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين كل صلاتين وقت. قال حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال ما بين الصلاة إلى الصلاة وقت. قال حدثنا جرير عن منصور عن منذر قال سألت مرة أبا رزين
ما بين الصلاة إلى الصلاة وقت، يعني وقت للصلاة تكون الصلاة فيه أداء، فمن الظهر إلى العصر هذا وقت الظهر. نعم.
قال سألت مرة أبا رزين متى تفوتني صلاة؟ قال لا تفوتك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولكن فيما بين ذلك إفراط وإضاعة. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي الأصبغ قال سمعت كثير ابن عباس يقول لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يسأل ما التفريط في الصلاة؟ قال أن تؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.
طبعا ليس هذا بإطلاق، وإلا فصلاة الصبح عندنا يخرج وقتها لطلوع الشمس، من غير أن يدخل وقت الظهر. نعم.
قال: فالرجل يصلي بعض صلاته لغير القبلة، من قال يعيدها؟ قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع
صلى بعض الصلاة إلى غير القبلة، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ نعم.
قال عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. قال: حدثنا زيد ابن حباب عن جميل ابن عبيد الطائي عن سمامة عن جده أنس بن مالك قال: جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام، وقد صلى الإمام ركعتين، فاستداروا فصلوا ركعتين الباقيتين نحو الكعبة. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم جعلت القبلة بعده. قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا قيس عن زيد عن زياد بن علاقة عن عمارة ابن أوس قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس إذ أتانا آت وإمامنا راكع ونحن ركوع، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها؟ قال: فانحرف إمامنا وهو راكع وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة، فصلينا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليس بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قوم صلوا في يوم غيم إلى غير القبلة، ثم استبانت لهم القبلة وهم في الصلاة، فقال: يستقبلون القبلة ويعتدون ما صلوا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمروا أن يستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة يصلون إلى بيت المقدس، فاستقبلوا الكعبة فصلوا بعد تلك الصلاة إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. قال: حدثنا واكع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح فانحرفوا وهم ركوع. قال: حدثنا واكع قال: حدثنا النضر ابن عربي قال: سمعت مجاهدا يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله، فأينما كنتم من شرق أو غرب فاستقبلوها. قال: حدثنا واكع قال: حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ولكل وجهة هو موليها، يقول: لكل قبلة هو موليها،
لكل قبلة هو موليها.
قال: حدثنا واكع قال: حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تجعل شيئا من البيت خلفا وأتم به جميعا. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن أبي العالية قال: شطره تلقاءه.
نعم، كل هذه الحديث في الاعتداد، فلعله يقصد في التبويب، فالرجل يصلي بعض الصلاة لغير القبلة، من قال يعتد بها، وإلى هذا نبه في الحاشية قال: يعيدها، هذه من النسخ وهي متلائمة مع الكلام قبلها، لكن لا تلائم مع الأحاديث التي تحت الباب، ولعل لا يعتد بها. فمن صلى إلى بعض الصلاة إلى غير القبلة إذا كان جاهلا بها فإن ثم علم القبلة في أثناء الصلاة فإنه يصلي إلى بسائر الصلاة إلى القبلة الباقي إلى القبلة ويعتد بهذه، هذا إذا لم يكن مفرطا، كان في صحراء كان في كذا لم يكن مفرطا، أما إذا كان مفرطا فلا يعتد بها. فإن دخل الصلاة متحريا القبلة ثم بان في الصلاة أنه إلى غير القبلة فإنه يتم الصلاة إلى القبلة وصلاته معتد بها كما حصل للصحابة رضوان الله عليه. نعم، هذا في السفر باتفاق. وأما في الحضر فإن البعض يعتبر أنه لو صلى إلى غير القبلة في الحضر لإمكانية الاستدلال على القبلة بمحارب المسلمين، فإنه إن بانت صلاته إلى غير القبلة فإنه لا يعتد بها بل يعيد الصلاة، ويكون الواجب عليه هو أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين، ولا اجتهاد في هذا الباب، ولا اجتهاد لعدم خفاء طريق الاستدلال عليه نعم. أما من قال بأن التحري في الصحراء وفي الحضر واحد، فإن تحرى وبذل جهده ثم تبين بعد ذلك أنه في أثناء الصلاة أنه صلى لغير القبلة فإنه ينحرف إلى القبلة ويتم صلاته. نعم.
قال: يصلي إلى غير القبلة ثم يعلم بعده. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر: في الرجل يصلي يوم الغيم لغير القبلة، قال: يجزئه. قال حدثنا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل صلى في يوم غيم فإذا هو قد صلى إلى غير القبلة قال يجزئه. قال وحدثني من سأل إبراهيم والشعبية فقال يجزئه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد قال صليت أنا وعمي لغير القبلة فسألت إبراهيم قال يجزئك. قال حدثنا وكيع عن مسعر قال سألت عطاء عن الرجل يصلي لغير القبلة فقال يجزئه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم فالرجل يصلي لغير القبلة قال يجزئه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن حماد عن إبراهيم قال يجزئه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا إعادة عليه. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا صلى الرجل في يوم غيم لغير القبلة ثم تكشف السحاب وقد صليت بعض صلاتك فاحتسب بما صليت ثم أقبل بوجهك إلى القبلة. قال حدثنا وندر عن شعبة عن حماد في رجل صلى لغير القبلة قال قد مضت صلاته. قال من قال يعيد الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن محمد قال صلى حميد ابن عبد الرحمن في منزلنا فقلت له إن في قبلتنا تياسرا فأعاد. قال حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن هشام بن حجير عن طاووس قال يعيد. قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ثئب عن الزهري قال من صلى إلى غير القبلة فاستفاق وهو في وقت فعليه الإعادة وإن لم يكن في وقت فليس عليه إعادة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال يعيد ما دام في وقت.
والتفريق بين المفرط وغيره هذا به تجتمع الأدلة، فمن فرط وجب عليه الإعادة، أما من لم يفرط وتحرى ثم بان له بعد الصلاة أن القبلة مختلفة أو في أثناء الصلاة وتوجه القبلة فلا إعادة عليه إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل دخل بيته سكرانا فوقع بابنته وأدى الحمل، فما الحكم والعمل؟ بس هذا يعني حاصل، هذا لو كان رجل سكرانا فالابن أيضا، الله مستعان، الله مستعان. عموما بعيدا عن الفتوى لأن تحتاج إلى طبعا مثل هذه تحتاج إلى أمور لابد من علمها، لكن عموما تصرفات السكران وأثيم بسكري وأما تصرفاته غير منعقدة، سواء طلاقا سواء وقوعا على مرأة سواء كذا، تصرفاته غير منعقدة. أما تحقيق المسألة تصور هذه المسألة، لأن البنت لو وافقت على ذلك وهي مختارة وكذا فتكون هي التي يترتب عليها أحكام هذه المسألة. يقول أنا مدرس أدب المدرسة على حصتي الثانية والثالثة وأغادر مدرسة عندما أنتهي والمدير يوافق على ذلك يجوز؟ طبعا دي مسألة كما قلنا من مسائل مما ابتلي بها الناس، ولا بد للإنسان أن يراعي في ذلك الشروط التي في العقد. إن كان الأمر هذا عند من تعاقدت معهم مباحا، إن كان الأمر مباحا عندهم ولا إشكال، ويرجعون الأمر إلى المدير ولا يحاسبون المدير على هذا، بمعنى أنك لو استأذنت منه وسمح لك وجاءت لجنة تفتش على هذا فيقول هذا استأذن فيقول سمعا وطاعة، لكن إن صار يكذب وإن صار لو جاءت لجنة فإنها تحولك إلى التحقيق وكذا، فلا يكون حينئذ المدير مخولا، إنما المدير يكون مفرطا لأنه ما سمع، لأنه لا ينبغي أن يسمح لك. فهذه المسائل يرجع فيها إلى الأنظمة. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلي إذا ذكرها، هل المقصود بهذا إذا كنا في وقت الصلاة أم خارج الوقت؟ متى ما إذا كنت نائما عن الصلاة متى ما قمت صليت هذه الصلاة، في الوقت بعد الوقت؟ يقول تفضلت وحدكم ما بالقول بأن تدليك ليس شرطا في صحة الوضوء، فما الفرق إذن بين الغلي وبين النطحي، بين الغسل وبين النطحي؟ فالمعروف أن الغسل يكون سيلانا زي الدلك، أما النطح فيكون سيلانا من الماء فقط. لا، ما هو بسيلان فقط، النطح ليس سيلان، النطح أنك أنت تنضح الماء على المحل رش، النطح يسمى الرش، أما الغسل هذا هو سيلان. نعم، نعم، الثاني رش. هل الجنة التي كان يسكنها آدم يا جنة لسه بقى فايق؟ لسه فايق عايز الجنة يسكنها آدم هي جنة الخلد. طب وهذا يفرق معك ماذا؟ يفرق معك ماذا؟ الصحيح أنها جنة الخلد،
لكن مثل هذه المسائل يعني ما ترتب عليها عمل، هل يجوز صلاة بالولاية؟ في حالة واحدة، وهي إذا ما كان يحصل مضرة بترك وتولي الصالحين في هذا المكان، والإنسان يؤنس من نفسه قدرة وقوة على ذلك فلا بأس بطلبها، فهو هنا لا يطلبها لنفسه إنما يطلبها للدعوة والدين، فإذا كان يطلب للدين فهو ليس طالب لنفسه فلا يدخل في المحظور، أما إذا كان يطلبها لنفسه فلا ينبغي أن يطلبها لنفسه أبدا، لأن يوسف طلب الولاية كما قلنا، طلب الولاية لماذا؟ لنفسه ليكون واليا ويكون مرفوعا في الناس، ولا ليعدل فيما تحت يده فيحصل بذلك المصالح، يبقى ما طلبها لنفسه، إنما نهى النبي أن يطلب الإنسان ولاية لنفسه، أما من طلبها لإقامة الدين، من طلبها لإقامة عدل فليس طالبا لنفسه. هل يوجد في كل سماء مش عارف إيه مثل الكعبة تعبد فيها الملائكة؟ الله يهديك، انتظار جديد. ذكر ابن خزيمة في صحيحه بذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فتح الكتاب ساق بإسناد، كما قلنا هو ما إحنا معه هي مو بإجماع، كما قلنا من العلماء من قال هي آية، من العلماء من قال آية منفصلة، من العلماء من قال بالتبرك زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أنها آية هي من القرآن وليست آية من كل صورة في نفسها، وإنما هي فواصل بين الصور تقرأ استحبابا لا وجوبا. نعم، كيف يعني المحشي الحديث غير ظاهر؟ يعني غير ظاهر والله أعلم أن هذا نفس العلة، هذا نفس العلة. نعم، كان شيئا يسيرا لا بأس. اي نعم، اي نعم، لان هذا من باب هو نفس الطرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلالان هذان حرامان، فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرق النبي، لكن اللي بيفتي بالعلم في مسألة مثلا زي كان شيء مثلا خفي يعني يسير أو شيء أو طلاء للذهب مثلا خفي، وده اللي أفتي في العلماء بالجواز، لو الساعة مثلا فيها عقرب بتاع ده ترس أو شيء خفي من ذهب أو شيء، هذا يسامحون فيه، هذا يسامحون فيه، فالله أعلم. يعني إذا قلنا العلة في منع الحرير للطرف وكذا فهو حاصل أصلا حاصل، ولأن الحشو هذا أيضا يجود الظاهر، يعني له علاقة بالظاهر، يعني الحشو هذا له علاقة بالظاهر. نعم، لكن هما اللي فرقوا فيه بين الحرير الأصل، الحرير اللي هو مقصود بحرير، وبين الحرير الصناعي. الحرير الصناعي هذا وإن سموه الناس حريرا لكن لا يتعلق به الحكم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.